بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في ظلال آية. جاء في الأثر أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين: إن لي عبادا أحبهم ويحبوني، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، وأذكرهم ويذكروني، فإن حذوت حذوهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقدتك. قال: يا رب، وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال في النهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها. فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا إلي وجوههم، وناجوني بكلامي، وتملقوا إلي بإنعامي. فبين صارخ وباكي، وبين متأوه وشاكي، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي، إن أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم، فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالثة: أقبل عليهم بوجهي. أرأيت من أقبلت عليه بوجهي؟ أيعلم أحد ماذا أريد أن أعطيه؟ هذا النداء من الله تعالى لعبد من عباده، لكي يجعله يتحمس أن يقف مثل وقفتهم. هذه الوقفات تكون لنا في الليل، في لحظات السحر، في لحظات المناجاة مع الله تعالى. وهذا ما يدفعني إلى أن أبدأ بالآية الكريمة التي هي موضوع حلقتنا اليوم من سورة الإسراء، في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما معنى هذه الآية؟ بالطبع قد لا يكون للآية سبب نزول كما قلت من قبل، لذلك ننتقل إلى تفسير الآية. وكل إنسان ألزمناه، كل هنا هي طبعا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، أي وألزمنا كل إنسان ألزمناه. واللزوم الملازمة للشيء، كلزوم القلادة للعنق. قيل أراد به التكليف، أي ألزمناه، قدرنا عليه التزام الشرع وطلبنا منه العبادة. وهو حر، لو أراد أن يفعل ما أمر به أو يترك ما نهي عنه أمكنه ذلك. إذن ألزمناه طائره، أي ألزمناه طائره في عنقه. سنتكلم عن الطائر. أما الطائر فقالوا فيها قولين: القول الأول أن العرب طبعا كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا إن ذلك العمل خير لهم أو شر، فكانوا يطيرون طائر، فإذا طار هذا الطائر إلى اليمين اعتبروا أن الأمر خيرا وسعادة، وإذا طار إلى اليسار اعتبروا أن الأمر شرا ونحسا. فلما كثر ذلك منهم سمي الخير والشر بالطائر، تسمية للشيء باسم لازمه، أي كل إنسان ألزمناه عمله في عنقه. القول الثاني للطائر عند العرب، يقولون الطائر هو الحظ أو البخت. على هذا يجوز أن يكون معنى الطائر ما طار له من خير أو شر، أي ما هو حظه. ألزمناه طائره في عنقه، لم يقل الله تعالى ألزمناه في يديه أو في رجليه أو في أي عضو من أعضاء جسده. لماذا؟ قال: لأن العنق هو موضع العلامات، موضع الشارات، موضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما يزين الإنسان أو يشين الإنسان. وأيضا ذكر العنق هنا عبارة أيضا عن اللزوم، كلزوم القلادة للعنق. كما أن القلادة تلزم العنق دائما، كذلك عمل الإنسان يلزم عنقه. كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث له: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني البخيل الذي منع حق الله تعالى من المال، فهو يصير هذا المال ثعبانا في عنقه يوم القيامة. تصور أن يوم القيامة قد يرافقك ثعبان في عنقك أو أكثر من ذلك، سيطوقون أي سيجعل لهم يوم القيامة طوق من نار، أو حتى إذا غصبت مال أحد أو أرض أحد، يقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ من الأرض شبرا طوقه من 7 أراضين، يعني 7 أراضين تكتل على رقبتك يوم القيامة. وقال تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني أن تأتيهم يوم القيامة عند البعث هذه الأعمال الشريرة القبيحة بأقبح صورة وبأنتن ريح، فتركبهم وتركب هذا الإنسان العاصي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله ملزم في رقبته، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتابا أي أنت كتبته بيدك، أنت المملي على الملائكة التي كتبت، طبعا الملائكة تكتب ولكن أنت الذي يملي على الملائكة، لم يزد فيها شيئا ولم ينقص، ومتى أنكرت منه شيئا يكون فيه الشاهد عليك منك أنت. قال منشورا، ما يعني منشورا؟ منشورا يعني مفتوحا، وهذا تعجيلا للبشرى، كتابا تلقاه مفتوحا جاهزا، إذا كان خيرا فأنت تفرح به، وإن كان سوءا فأنت تستاء به، إذن هو من باب التعجيل. اقرأ كتابك، يقول الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أميا كان أو غير أمي. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا لنفسك أو محاسبا عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول الإمام الرازي في تفسيره في سياق نظم الآيات: بما أن الله تعالى خلق الخلق ليشتغلوا بعبادته كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في سورة الزاريات، فلما شرح في سورة الإسراء أحوال الشمس والقمر والليل والنهار، حيث قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، جاءت الآية وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كان هنا المعنى: إني إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا بها، لتنتفعوا بها فتشتغلوا بطاعتي وخدمتي. كل الكون مسخر لك أيها الإنسان من أجل أن تشتغل بطاعة الله تعالى. لذلك سأسألك يوم القيامة: هل اشتغلت بطاعة الله تعالى وبخدمته، أو هل تمردت وعصيت؟ فهذا هو الوجه من سياق الآيات، يعني العمل يقابل عند الله تعالى العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد بيّن الله تعالى في هذه الآية الغاية من خلق الثقلين وهي العبادة. وما خلقهم إلا لذلك ولمعرفة الله تعالى، ما خلقهم لاحتياجه إليهم، فالله لا يحتاج إلينا، فمن أطاعه جزاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وهو الله تعالى غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. وأصل العبودية الخضوع والذل، من العبادة وهي الطاعة، ومن التعبيد وهي التذليل، يقال طريق معبد أي مذلل. والتعبيد أيضا هو التنسك، فمعنى ليعبدون أي ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا. وعرف العارفون العبادة أنها كامل الخضوع مع كامل الحب، وعددوا مراتب المحبة فقالوا هي 12 مرتبة: التعلق، الإرادة، الصبابة، الغرام، الوداد، الشغف، العشق، الكلف، الهيام، الوله، التتيم، والعبادة. فالعبادة هي أعلى مراتب الحب. بالطبع لو كان لدينا مزيد من الوقت لفصلنا بكل مرتبة من هذه المراتب، ولكن إن شاء الله سأعود إليكم وأتكلم عن العبادة وأنواع العبادة بعد الفاصل بإذن الله تعالى. ذكر العلماء ثلاثة أنواع للعبادة. أولا عبادة رجاء ثواب يدخره، وهي عبادة التجار. ثانيا عبادة خوفا من غضب الله تعالى، وهي عبادة العبيد. ثالثا عبادة حق المعرفة، وهذا حال من ملأت المحبة قلبه فعبد الله حبا به وتقربا إليه وإرضاء له، وهي عبادة الأحرار أو عبادة العارفين. وأفضل أنواع العبادة أن تجمع بين خدمة الخلق وعبادة الحق. بعث الحسن رجلا في حاجة وقال له: مر على ثابت البناني فخذه معك. فمر عليه الرجل فقال له ثابت: إني معتكف. فرجع الرجل إلى الحسن فأخبره بالذي قال ثابت، فقال له: ارجع إليه فقل له: يا عميش، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إذا عرفت أن كل عمل تقوم به سيتعلق برقبتك يوم القيامة وسينشر بين يديك، بادرت إلى العبادة. بحث العلماء ما هي أفضل أنواع العبادة، أو ما هو أفضل الأعمال، لأن كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ربما جاءت أفضل الأعمال ذكر الله تعالى، وأحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيله، وهكذا. فقالوا أن أفضل الأعمال هو أن تكون أنت قائما بالأمر الذي أمرك الله به عند وقته. فمثلا وقت الحرب أفضل العبادة الجهاد في سبيل الله، ووقت السحر أفضل العبادة الدعاء والاستغفار، ووقت حضور الضيف أفضل العبادة إكرام الضيف، ووقت مجيء الزوج أفضل العبادة الانقطاع له. وإن كنت ابنا فأفضل العبادة بر الوالدين، وإن كنت عالما فأفضل العبادة تعليم الناس العلم الذي علمك الله تعالى، وإن كنت غنيا فأفضل العبادة إنفاق المال، وهكذا. ننتقل الآن إلى تفاعل الصحابة مع هذه الآية، كيف تلقوها، كيف قبلوها، كيف نفذوها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يقول مجاهد في هذه الآية: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. هكذا فهم مجاهد هذه الآية. أما قتادة فكان عندما يقرأ هذه الآية يستشعر فيها ويقول: إيه والله، هذا الكتاب معلق بالعنق بسعادته أو بشقائه بعمله. وتلا الحسن البصري: عن اليمين وعن الشمال قعيد، فقال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك. يعني كل أعمالك ستكتب على الصحائف وتطوى هذه الصحائف وتنزل معك في قبرك، حتى إذا خرجت يوم القيامة أخرج لك كتابا تلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك، عدل الله إذ جعلك أنت تحاسب نفسك. إذن اصرف وقتك لخدمة الناس، اصرف وقتك لمعونة العجزة، اصرف وقتك لعمل صالح، لمجالس العلم، لتلاوة القرآن، لإعمار الكون بالحضارة، بالنظافة، بالعلم، لتسابق الأمم. أعرف من الطالبات عندي من قرأت القرآن كله في صلاتها أكثر من مرة. تستطيع أن تقرأ القرآن في صلاتك؟ قالت لي المجازة عندي في المعهد: إذا كانت الصلوات في النهار التي نقرأ فيها القرآن بعد الفاتحة طبعا 10 ركعات في الفرائض و10 ركعات في السنن، فإذا قرأنا في كل ركعة صفحة من القرآن الكريم فنحن نقرأ في الصلاة كل يوم جزءا كاملا. ترى كيف تفاعل التابعين أيضا، أو كيف تفاعل التابعون عفوا، مع هذه الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كيف وقف الصالحون بين العبادة وبين الخوف من هذه الآية؟ يقول كميل بن زياد: والله لو عبدتك حتى تقرح مني الجبين، وقبضتني إليك وأنا ساجد، ثم أدخلتني النار على ما كان مني، وعزتك، لئن أبقيتني ناطقا لأقولن لأهل النار إني أحبك، ولأضجن لك فيها ضجيج المخبتين، ولأضرعن لك بها ضراعة المحبين. هكذا كان حال الكميل بن زياد رضي الله عنه وأرضاه. عهد الصحابة، كيف عاهد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الآية؟ يقول الإمام الشعراني: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفرغ أنفسنا للعبادة والإقبال على الله تعالى، لا سيما إذا بلغنا سن 40، لأن الإنسان بعد 40 يستعد للانتقال إلى الدار الآخرة. ابن شهاب الزهري كان صواما قواما، يعجبني موقف له، كان عالما وعاملا، وكان دائم التلاوة، حافظا متقنا شديد التأثر والانفعال، وكان يقرأ كل يوم ربع القرآن نظرا في المصحف، ويقوم الليل تلاوة عن ظهر غيب بسبعة أجزاء ونصف. سبع أجزاء ونصف بياخدوا ساعتين. لا تقل هذا صعب وهذا مستحيل وهذا غير ممكن. ساعتين، نحن بنجلس أمام التلفزيون ساعتين، نحن بنقعد نتكلم على الهاتف ساعتين، هذا شيء طبيعي. فهو كان يصرفهم في قراءة سبعة أجزاء ونصف من القرآن الكريم، وكان يطيل الصلاة ويتم الركوع ويتم السجود، حتى أن الرائي له وهو في السجود يظن به الظنون أنه ربما فارق الحياة. رأى ذات مرة رجلا يصلي وكانت صلاته خفيفة، فلما انتهى هذا الرجل دعاه إليه وقال له: يا ابن أخي، أما كانت لك عند الله حاجة؟ يعني أنت صليت بهالسرعة، ما في لك أبدا طلب عند الله عز وجل؟ ما بدك تحكي شيء مع ربك؟ لاحظ أنه كان هو يستشعر حلاوة القرب من الله. في حديث بينك وبين الله تعالى، تكلم كل ما تريد. والله إني لأسأل الله تبارك وتعالى في صلاتي كل شيء حتى الملح. هكذا كان حال ابن شهاب الزهري رضي الله عنه وأرضاه. أنتقل الآن إلى عهدنا نحن، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. إذا جاءك هذا الكتاب يوم القيامة وأمرك الملك السائق والشهيد معك وقال لك اقرأ كتابك، ماذا ستقرأ فيه؟ هل ستقرأ قيامك في الليل وصلاتك؟ إن الله تعالى في الحديث جاء أن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد، يعني الله عز وجل بيتباهى فيك إذا كنت أنت شاب أو شاب عابدة. يقول: أيها الشاب التارك شهوته لأجلي، المبذل شبابه لي، أنت عندي كبعض ملائكتي. إذن هذا حال العابد الذي يعلم بأنه يوم القيامة سيقف بين يدي الله تعالى. لذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هنا أستودعكم الله تعالى إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.